إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه المواطن نذكر شيئا من البدع والمحدثات التي تعامل بها الناس في هذا الشهر، وخاصة في ليلة النصف من شعبان. وكان الكلام في درس أمس عما يتعلق بما يسمى بالصلاة الألفية أو بصلاة النصف من شعبان، أو تسمى أيضا بصلاة البراءة، وهي صلاة عرفت وعهدت في بعض المدن، وهي أن يصلي المصلي 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ 10 مرات بقل هو الله أحد، فتكون قد يكون بهذه الصورة قد قرأ 1000 قل هو الله أحد، فسميت بالصلاة الألفية. وذكر العلماء تاريخ هذه الصلاة، وأن أول من صلاها رجل قدم من أرض فلسطين من نابلس، رجل من أهل نابلس واسمه ابن أبي الحمراء، وهذا الرجل كان من العباد، وقدم حتى دخل إلى بيت المقدس، وذلك في عام 448 من الهجرة، في 448 من الهجرة. انظر هذا التاريخ متأخر جدا عن القرون الفاضلة والمفضلة. في هذا العام قدم هذا الرجل ودخل إلى بيت المقدس، ويذكر عنه أنه كان حسن التلاوة، كان حسن التلاوة أي إذا أخذ بالقراءة فكان على صوت حسن وعلى صوت جميل، يأخذ بالألباب ويأخذ بالقلوب لعذوبة صوته. فدخل المسجد فصلى، وصلى في ليلة النصف من شعبان هذه الصلاة، وصلى لوحده لم يكن أحد معه. فلما صلى إذ برجل من الخارج التحق به، ثم جاء الثاني، ثم جاء الثالث، ثم جاء الرابع، وهكذا توالت الجماعات من الرجال يصطفون خلفه، فما انتهى الرجل من صلاته إلا وقد تكونت من خلفه تلكم الجموع الكثيرة من المصلين، الناس قد التحقوا به حتى ماذا امتلأ المسجد بهم. ثم قال الراوي ومن حدث بهذه القصة أن الناس أخذوها عادة، بل قال وقيمت كالسنة، وقيمت كالسنة، فأصبح في كل عام تصلى هذه الصلاة، تصلى هذه الصلاة. وذكر أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى وقال وقد وجد هذا الذي صلى بالناس قد ترك الصلاة، هذا الذي صلى بالناس وابتدأ هذه المحدثة أنه تركها، أي ترك الصلاة فما كان يصليها. فسئل عن ذلك عن سبب تركه قال أستغفر الله، قال أستغفر الله، اعترف بأنه قد أدخل بدعة في دين الله جل وعلا، فتاب وأقلع وأناب وتاب منها. فهذه ما يتعلق بالصلاة الألفية. ثم قام الناس ووضعوا الأحاديث المكذوبة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذلك باتفاق الحفاظ أنها أحاديث موضوعة أي مكذوبة مختلقة، مختلقة على نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر هذه الصلاة، ما تسمى بالصلاة الألفية، والتي تصلى في ليلة النصف من شعبان. وبهذا نعلم أن البدع هذا نهايتها، وأنها تبدأ من ماذا؟ من خارج إطار ونطاق القرون المفضلة، تأتي بأناس ما عرفوا لا بعلم ولا كذلك بماذا؟ بفقه في دين الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا بعض الحوادث أو المحدثات التي وقعت في شهر شعبان، وخاصة في ليلة النصف من شعبان، قال رحمه الله تعالى كما في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، فهي من أنفس الكتب ومن أنفس ما كتبه شيخ الإسلام في باب البدعة. ذكر وحاول أن يجمع البدع الموجودة عند أهل الإسلام، سواء ما كان منها مكانية وما كان منها حولية وما كان منها مكانية وزمانية، وذكر الرد عليها. ومن تأمل في هذا السفر العظيم يرى الفوائد الغزيرة والعظيمة في هذا الباب. ففي موطن من مواطن من هذا الكتاب العظيم قال رحمه الله تعالى: لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة. هذه مسألة ننبه عليه إخواني في الله، وهي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن ليلة النصف من شعبان لها أفضلية، وقد نبهنا في درس أمس أن هذه مسألة العلماء فيها على أقوال. من أهل العلم من لا يرى للنصف لليلة النصف من شعبان أي مزية، لا يرى لها أي مزية، يرى هي كباقي الليالي، أول شعبان النصف من شعبان آخر شعبان كله سواء، ليس هناك خصيصة، ليس هناك فضيلة، ليس هناك مزية تميز به هذه الليلة عما سواها. ومر معنا عبارة زيد بن أسلم رحمه الله تعالى وهو يحدث عن مشائخه ويحدث عن فقهائه ممن تربى على أيديهم أن ما كانوا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ما يلتفتون إليها أبدا، يجعلونها على غرار باقي الليالي. وهكذا ما نقله أبو شامة رحمه الله تعالى عن أبو الخطاب الحافظ رحمه الله تعالى أنه كان كذلك يقول: قال أهل التعديل والتجريح، قال أهل التعديل والتجريح: ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، ليس هناك حديث صحيح في ليلة النصف من شعبان. فالكثير من العلماء من المحققين يذهب إلى ذلك، إلى أن ليلة النصف من شعبان ليلة قد عريت من الفضائل الخاصة بهذه الليلة بحد ذاتها. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم لا يرون أن هذه الليلة فيها مزية وأن فيها فضيلة، والنزاع إنما تم في تلك الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة. وقد ذكرنا في درس ماضي بعض الأحاديث المروية في فضل شعبان أو في ليلة نصف شعبان، وخاصة تلك الأحاديث القاضية بأن الله جل وعلا يطلع على أهل الأرض فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو متشاحن، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو متشاحن. قلنا هذا الحديث وما جاء بألفاظه وما جاء في بعض مروياته، نعم بعضها فيها علل وقد أعلت من قبل النقاد والحفاظ، وبعض هذه المرويات قد سلمت من النقد. فلهذا جنح جماعة من العلماء إلى تصحيح هذه الروايات الذي فيها هذه الفضيلة بأن ليلة النصف من شعبان ميزت بأن الله يغفر فيها لمن شاء من عباده، فرأوا أن هذه الفضيلة باقية، أن هذه الفضيلة باقية لليلة النصف من شعبان. ولهذا ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ قال في هذا الباب، قال: لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم على تفضيلها، وعليه يدل نص إمام أحمد. فإمام شيخ الإسلام يجنح ويرى أن هذه الليلة لها فضيلة، وقلنا وأن جماعة على طرف آخر يرى أنها ليس لها فضيلة. وكما قلنا الإشكال كله قائم على هذه الأحاديث المروية، فمن أهل العلم من يرى أن الأحاديث المروية في هذا الباب ما ثبت منها شيء، كما قال أبو الخطاب، قال أهل التجريح والتعديل: ليس في ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، يقطعون. ومنهم من يرى تحسين هذا الأحاديث، ومنهم شيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن هذا الحديث المروي في هذا الباب. فمن قال بصحة هذه الروايات إذن يرى هذه الفضيلة باقية من أن الله جل وعلا يطلع على عباده فيغفر، يغفر العباد إلا لمشرك أو متشاحن، ومن لم يرى ذلك يراها أنها قد عريت من الفضائل. قال رحمه الله تعالى: لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها، طبعا الأحاديث المروية كثيرة في هذا الباب، لكن غالبا يذكر من قسم الضعيف والمعل. قال: وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، أي الآثار الواردة عن بعض السلف ممن كانوا يعظمون هذه الليلة بعينها، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء يعني فيها أشياء لا تصح. قلنا هذا المذكور أن غالب ما يذكر من الأشياء الموضوعة مما لم يصح. قال: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له. وهذه فائدة ثانية، وهي مع القول وعلى القول من يقول بأن ليلة النصف من شعبان فيها فضيلة، منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن كان معه، مما يرون إبقاء هذه الليلة على فضيلتها، لا يرى أن هذه الفضيلة ذريعة بأنك تتذرع بأنك تخصص عبادة من العبادات، لا يرون ذلك. فإفراد الصوم مثلا إذا جاءت ليلة النصف من شعبان تصوم، لماذا تصوم؟ لهذه الفضيلة. لا، هم لا يجوزون ذلك ولا يسوغون لك أنك تخصص وأن تفرد هذه الليلة بماذا، أو في هذا اليوم أو هذه الليلة بعبادة من العبادات ومع وجود الفضيلة، لأن هذا ليس من باب التلازم، ليس هذا من باب التلازم، ليس بلازم أنك تعثر على فضيلة ما فتبتكر لها عبادة أو تبتكر لها طاعة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع قوله بفضيلة ليلة النصف من شعبان، إلا أنه لا يرى أن يفرد هذه الليلة أو أن يفرد هذا اليوم بصيام عن سائر الأيام. قال: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وإلا بعضهم قد صرح بالبدعية، بل هو بدعة منكرة. قال: وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من شعبان لصلاة الألفية في المساجد الجامعة، وهذا قد مر معنا ما يتعلق باتخاذ المواسم. صرح رحمه الله تعالى بأن اتخاذ هذه الليلة موسم من المواسم تتخذ فيها الزينة والتجمل، وكذلك تصنع فيها الأطعمة، هذا من المحدثات التي لم ينقل ماذا عن ديننا وعن شريعتنا شيء من ذلك. ومن باب كذلك تتمة لهذا الموضوع، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من اجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد العامة، أي ذلك من البدع. هنا مسألة، يوجد قد وجد من بعض أهل الصلاح ممن له سابقة خير أنه يرى ورأى أن من فضيلة ليلة النصف من شعبان أن تحيا. نعم، وجد هذا من بعض السلف، من بعض العلماء وجد أنها تحيا، وهم جماعة، وغالب من دخل في هذا الباب هم من أهل الشام، هم من أهل الشام، هم الذين ماذا يعني حبذوا أن تعظم هذه الليلة. ومن قال بتعظيم هذه الليلة من العباد ومن أهل الصلاح وكذلك من بعض أهل العلم، من أحب هذه الليلة ويعني أحب أن تحيا بالعبادة، اختلفوا على قسمين. منهم من يرى أن تحيا هذه الليلة بالعبادات الظاهرة، بالعبادات الظاهرة، مثل أن تفتح المساجد وأن تصلى الصلوات، يصلي قيام ليل مثلا، قيام ليل تصلى بجماعة ما في شيء، وهذا نعم وجد عن بعض السلف. وطائفة ثانية قال: لا، احنا لا نرى الإظهار، وإنما نرى أفضل الإسرار، أن الرجل يصلي في بيته، هذا ليس فيه شيء. ونقل كذلك عن بعض العلماء أنه استحب ذلك، قال: لا بأس أن الرجل إذا دخل إلى بيته في ليلة النصف يغلق الباب على نفسه ويصلي بأهله، يصلي مفردا، هذا لا شيء في ذلك. فإذا من قال باستحباب إيقاع العبادات وخاصة القيام في ليلة النصف من شعبان، هم على قسمين، منهم من جاء أراد ورأى جواز الإظهار حتى ماذا يقتدي الناس بهم ويتحيى الليلة بالعبادة، ومنهم من يرى أن ما يبقى في السر، أن يبقى ذلك في السر. والمبحث في ذلك طويل، ويراجع في ذلك ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، في لطائف المعارف، وتكلم عن وظائف شعبان، وتكلم عن هذه الليلة بعينها، والخلاف الحاصل بين العلماء حول إحياء ليلة النصف من شعبان بالقيام خاصة، وأنهم على قسمين، وذكر من جنح لهذا وذكر من جنح لهذا، وكذلك ما لا رحمه الله تعالى لبعض الأقوال من هذه الأقوال المذكورة. وكما قلنا وغالب من دخل في هذا الباب من أهل الشام، أما أهل الحجاز وأهل المدينة فالكلمة في ذلك سواء، على أن إحياء العبادة في هذه الليلة بدعة. أهل الحجاز وأهل المدينة كلهم على كلمة سواء، وإنما الذي وقع في الذي وقع فيه إنما هم أهل الشام، ماذا استحبوا إحياء هذه الليلة إما جهرا وإما سرا، والصحيح لا هذا ولا ذاك، كل ذلك من البدع. هذا هو الصحيح في المسألة، أن ليلة النصف من شعبان لا تخصص ولا تميز بعبادة من عبادات، فعلى القول بأفضليتها على قول بفضيلتها فلا يعني ذلك أن تحيى بشيء من العبادات. ويراجع كذلك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وكذلك أورد هذه النقولات عن ابن رجب وعلق عليها رحمه الله تعالى. وكذلك هناك رسالة عصرية تكلمت عن هذه المسألة وناقشوها بنقاش علمي، وكان الحل الواضح الأسلم في هذا الباب أن ذلك من البدع لعدم ثبوت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما يقول طيب هؤلاء أعيان هؤلاء فقهاء قد فعلوا ذلك، يقال العبرة والعصمة لكتاب الله والسنة، العصمة لكتاب الله والسنة، وكل ما من أحد إلا ويؤخذ قوله ويرد، فليفهم ذلك، ما من أحد إلا ويؤخذ قوله ويرد في أي باب من أبواب الدين، تجد إمام من أئمة أهل السنة وله زلة قدم أو هفوة لسان في باب المعتقد، يوجد هذا، ما أحد معصوم. وهكذا قس في أبواب الدين، في أبواب الفقهيات، في أبواب العبادات، في أبواب المعاملات، حتى في أبواب الجرح والتعديل، لا يأتي آت ويقول فلان تكلم عن فلان لأن الوحي عن طريق الوحي مثلا أو طريق التوقيف، من يقول بهذا؟ كلمة خبيثة، ما أحد يقول بهذا العبارة إلا من سفيها نفسه. فأخواني في الله فلنعلم أن ما من إمام، ما من رجل ولو شابت لحيته على الإسلام والسنة فهو بشر، لا زال في إطار البشرية، فالخطأ في حقه وارد، الخطأ في حقه وارد، فلا يأتي بعد ذلك آت سواء من كان من أهل القلوب الطيبة أو كان من أهل القلوب الخبيثة من المبتدعة، فيأتي وتمسك بما أثر عن السلف في فضائل الليلة نصف من شعبان وتمسك بها وماذا ويطير بها، يقول هؤلاء وإن كانوا أئمة لكنهم ماذا أخطأوا، والعبرة بكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فنبينا هو من هو في مسابقة للخير، ما أحيى هذه الليلة لا بعبادة ولا بشيء. وكذلك إخواني في الله قد مما يضاف من البدع والحوادث المحدثات الذي أوقعها الناس ورد عليه العلماء ما يتعلق بالصدقة، بعض الناس إذا دخلت أو جاء ليلة النصف من شعبان أكثر من النفقة، وهذا كذلك من البدع والمحدثات. وقد سئلت سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء وجاءها ووردها سؤال عن رجل يذكر عن نفسه أن أباه ألزمه ووصاه في وصيته أنه إذا دخل عليه النصف من شعبان يتصدق، ورد هذا السؤال على اللجنة الدائمة، فكان من إجابتها أن ذلك من البدع وأن الوصية لا تنفذ، معنى وصية لكنها لا تنفذ لأنها قامت على البدعة. ما هي البدعة؟ أنك تخصص هذا اليوم بالصدقة، فلا تجعل ذاك يا عبد الله ماذا من خصائص الليلة، تتصدق، تصدق في أيام شعبان في ليله ونهاره من أول آخره، فلا تجعل هذه في خاصة بهذه الليلة. فقال رحمه فأجابت اللجنة قال تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة. وكذلكم ورد سؤال للجنة الدائمة عن الذبح، كذلكم جاء رجل وأورد سؤال للجنة الدائمة فيها أنه كان في قرية من القرى وكان من سمت هذه القرية ومن هديهم إذا دخل الليلة ليلة النصف من شعبان أن الجميع يذبح تعظيما لهذه الليلة، فإذا بالفتوى باللجنة الدائمة تفتي بأن هذا كذلك من البدع وأن ليلة النصف من شعبان لا تخصص بذبائح أو بالقرابين. وكذلك الهدايا، جاء سؤال للجنة الدائمة رجل يذكر عن نفسه أنه كان يتقدم لزوجته بالهدايا، يهدي زوجته الهدايا، فكان يتعمد باختيار بعض المواسم للإهداء، ومن ذلكم في ليلة النصف من شعبان، إذا جاءت الليلة نصف شعبان أعطى هدية لزوجته يستغل هذا الموسم موسم الخير. فعرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة فكان الجواب بالمنع، فقالت اللجنة في جوابها قالوا وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة، وكان الكلام عن هذه الأيام أيام النصف من شعبان، فإن ذلك من البدع الذي لا يجوز أن تعد لماذا للهدايا. وسمعتم قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك الأطعمة، أن تصنع الأطعمة في هذه الليلة تعمدا لإحيائها أو لبركتها، فهذه من البدع. وكذلكم الدعاء، بعض الناس يتعمد الإكثار من الدعاء من ليلة نصف شعبان، وهذا العلي يلاحظ في بعض المساجد تجد ما تسمع ببعض الترانيم وتسمع ببعض الأوراد وتسمع ببعض الأدعية التي ما تسمع بالميكروفونات في المساجد القريبة والبعيدة وخاصة في هذا اليوم. لماذا هذه الأوراد والأذكار والأدعية؟ قال اليوم يوم نصف شعبان أو ليلة النصف من شعبان، فهم يتعمدون إكثار الأوراد والأذكار، فكذلك هذه من البدع. وكان ذلك من فتاوى اللجنة الدائمة أن هذه من البدع المحدثة. وكذلك القيام، قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال وإن قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. نعم، قلنا هذه المشكلة في مسألة القيام أن هذا ورد عن بعض أعيان أهل المدينة أو عن أهل الشام، أعيان وفقهاء أهل الشام، ورد عنهم أنهم كانوا يقومون هذه الليلة إما جهرا وإما سرا، وعلى الصحيح لا جهرا ولا سرا، بل كما قال ابن رجب في معرض كتابه أن هذا لم يثبت لا عن نبينا ولا عن صحبه، وخير الهدي هدي من مضى من سلفنا الصالح. لذا خلاصة هذا الكلام إخواني في الله أن شعبان لم يؤثر عنه شيء، كل ما أثر عن نبينا في شعبان أنه كان يكثر من الصيام. نعم، يكثر من الصيام، وذكرنا ما هي العلل الذي من أجلها كان نبي يكثر من شعبان من صيام في شعبان، إما لغفلة الناس كما قال نبيه ذاك شهر يغفل عنه الناس، والأمر آخر أنه شهر تعرض فيه الأعمال، وأنه كذلك منهم من قال أنه من ماذا شهر تمهيدي لرمضان، ومنهم من قال أنه من الأشهر الذي يعتبر كالسنة القبلية للفريضة، وقد مر معنا. لكن هذا الذي ثبت وهو ماذا حرص على إحياء هذه الأيام بالصيام لمن استطاع لذلك سبيلا. أما أنك تحيي هذه الليلة بقيام وتخصيص عباد من عبادات خاصة فهذا لم يثبت، وخاصة في شافي ليلة النصف من شعبان، فالصحيح أن هذا لم يثبت. وأحيل إخواني في الله لرسالة الشيخ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فهي رسالة الواضحة الماتعة المبسطة المختصرة في هذا الباب، والذي حكم فيها رحمه الله تعالى على ضوء الكتاب والسنة بهذه الليلة بما تقتضيه الأدلة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.